بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع وهو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، التاسعة لعنه زوارات القبور، العاشرة لعنه من أسرجها. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة أمورا: الأول التحذير من الغلو في قبور الصالحين، الثاني أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها، الثالث أنها إذا عبدت سميت أوثانا ولو كانت قبور الصالحين، الرابع التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد.
هذا تبويب جديد يضيف رحمه الله تعالى إلى ما سبق من أنواع من التبويب كثيرة، كلها تقوم على سد الباب أمام الشيطان في استجلاب هذه الأمة إلى الوقوع في الشرك الأكبر الذي نهى عنه الشارع، وخصوصا ما يتعلق بالقبور، فإن قبور الصالحين يفعل عندها ما كان يفعل عند اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، ولا فرق قط بأي حال من الأحوال بينما كان يفعل عند هذه الأوثان الأولى وبينما يفعل عند هذه القبور الآن، من نذر وذبح استغاثة وصراخ وطواف وتعلق قلوب من خوف ورجاء وغير ذلك من هذه الأشياء التي خرج بسبب ذلك كثير من الأمة عن حد الإسلام الذي لا يقبل الله عز وجل إلا إياه. فبوب ونوع الشيخ رحمه الله تعالى هذه التبويبات، فمر معنا الباب السابق كان باب في من عبد الله عز وجل عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده، إذا عبد الله تبارك وتعالى وقرأ القرآن ودعا الله عز وجل عند قبر الرجل الصالح، فكيف إذا عبد الرجل الصالح نفسه؟ ثم جاء بهذا الباب الجديد وهو باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين، الغلو في قبور الصالحين، في قبر الحسين، في قبر الدسوقي، في قبر الجيلاني، أن الغلو في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي يصل الشيطان من وراء ذلك إلى عبادتها من دون الله سبحانه وتعالى. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أمورا في غاية الخطور، يعني ما خلاصة هذا الباب الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى اللي هو محمد بن عبد الوهاب؟ أراد من وراء ذلك أمورا. الأمر الأول التحذير من الغلو في قبور الصالحين، وأول علامة من علامة الغلو كون هذه القبور في المساجد، هذه أول علامة من علامة الغلو. والأصل أن كل أحد مهما كان قدر إذا مات أن يدفن في مقابر المسلمين، في مقابر المسلمين أول شيء أن يدفن في مقابر المسلمين، ولا يدفن في بيوت الله سبحانه وتعالى. بيوت الله جعلت للصلاة، جعلت للذكر، جعلت لطاعة الله سبحانه وتعالى، جعلت للاعتكاف، لم تجعل بيوت الله تبارك وتعالى لبناء القبور. سبحان الله، أمر عجيب والله أن يألف الناس هذا ويمدح الناس هذا، بل ويدعى الناس إلى هذا. يعني بيوت الله يا أخي، يا أخي، هل تدخل قبرا بيتك؟ يا أخي، هل تدفن أمك حبيبة قلبك وفلذة كبدك في بيتك؟ أي بيت على وجه الأرض دفن فيه ميت؟ أي بيت على وجه الأرض دفن فيه ميت؟ لا يوجد، لا يوجد. حتى في بيوت من يقيمون هذه المساجد على القبور ويأتون بهذه القبور يضعونها في المساجد. هات بيت في طنطا، هات بيت في دسوق، هات بيت في القاهرة شيد فيه قبر مكان مجلس البيت أو غرفة النوم، هل يوجد هذا؟ فكيف جعل ذلك في بيوت الله؟ كيف جعل ذلك في بيوت الله؟ بل أنا أقول ربما لو جعل القبر في البيت لكان أبعد عن عما يفعل الآن، لأنه ليس كل أحد سيدخل البيت، وقد يدفع إلى ذلك محبتك الفطرية لصاحب القبر، لأبيك، لأمك، أردت أن تكون أن يكون أبوك بجوارك، وأردت أن تكون أمك بجوارك. يعني قد يكون مظنة التعلق بها من الجهة التعبدية بعيدة، إنما فقط أنا أحببت أمي فأردت أن تكون بجواري، كل يوم أقرأ لها قرآن، كل يعني بمنهجهم، يعني كل يوم أدعو لها بجنبي عشان لا أتهاون في الدعاء لها، يا أمي سلام الله عليك، أسأل الله أن يرحمك، أسأل الله أن يغفر لك. كل يوم قبل الفطار تعال أولاد نجمع الأولاد، تعال أولاد ادعوا لأبوكم جدكم، ادعوا لأم لجدتكم، ويدعو يا أمي غفر الله لك، يا أمي، يا زوجتي اقرأ ربع قرآن عند هذا القبر، يا ابني اقرأ ربع قرآن عند هذا القبر، وهكذا. يعني لو جعلت في بيوتنا ربما يكون بعيدا عن ذريعة التعبد، ولكن يدفع إلى ذلك محبة فطرية. طبعا هذا نقول لا يمكن أن يكون، يعني لكن نقول هي، لكن إذا جعل في المساجد أفسدنا بيوت الله. لا، أولى أن نفسد بيوتنا، لو كان بقى يبقى أولى أن نفسد بيوتنا، لكن لا يوجد بيت على ظهر الأرض يوجد فيه قبر يدفن، يوجد فيه قبر يدفن، لا يوجد. فلماذا جعلنا بيوت الله التي أطهر بقاع الأرض، والتي قال الله عز وجل في شأنها في بيوت أذن الله أن ترفع، أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ثم بعد ذلك هي تعبد من دون الله. فصار من يصلي ومن يطوف، من يصلي ومن يذبح، من يصلي ومن يستغيث، من يصلي ومن ينذر، من يصلي ومن يتعلق قلبه، من يصلي ومن يبكي، من يصلي ومن يتمسح، من يصلي ومن يكرس التراب ويجعله على رأسه. أعظم مما كان يفعله أبو جهل وأبو لهب عند اللات والعزى ومنات الثلاثة الأخرى. إن هذا لشيء عجاب. قبح الله من فعل ذلك، وقاتل الله من أعاد دين أبي جهل إلى هذه الأمة، ودين أبي لهب إلى هذه الأمة. وإن الله وإن إليه راجعون. فما للقبور وما للمساجد؟ القبور في القبور، ثم إن هذه القبور لا يغلى فيها، لا يغالى فيها من إيقاد السرج ومن البناء عليها ومن تمييزها بالقباب التي تحصل في مقابر كثير من المسلمين، كل هذا مما يتصادم مع الشريعة تصادما مباشرا. قال الثاني أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها، ويؤول إلى عبادتها إشارة إلى أنه لو ما عبدت الآن فستعبد بعد حين، يعني ليس باللازم إذا مات اليوم الشيخ الفلاني أو الولي الفلاني، إذا مات اليوم وجعلنا له قبر أننا نعبده من الصباح، ويجي واحد يقول لا هذا الكلام أنتم مبالغون فيه، فين عبادة هذه القبور؟ لا، ليس بلازم أن تعبد اليوم. الصور التي كانت في عهد نوح عليه السلام ما عبدت أول ما صنعت وأول ما فعلت، إنما كانت تذكيرا لهم على العبادة والطاعة، ثم ما لبث أن طال الزمان وعبدت من دون الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث من فوائد هذا الباب أنها إذا عبدت سميت أوثانا ولو كانت قبور الصالحين. دي بقى الفوائد الوهابية، أنها إذا عبدت، إذا عبد القبر إياك أن تسميه بدويا وحسينا حتى تهون من شأن هذا، لا، هذه اسمها أوثان. أنت رايح فين النهاردة؟ أنا رايح عند الوثن اللي في سيدة زينب، رايح عند الوثن اللي هناك، أعوذ بالله الرحمن يا عم، احنا رايحين عند سيدك الحسين، سيدك الحسين هو ده الوثن، يعني الحسين وثن، الحسين وثن، قبر الحسين وثن، اما الحسين نفسه هو سيد شباب اهل الجنة، ما ذنب الحسين؟ ما ذنب عيسى ان عبد؟ ما ذنب محمد صلى الله عليه وسلم ان عبد من دون الله تبارك وتعالى؟ ما له ذنب هذا. لكن هذه القبور اوثان، ولو كان القبر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سميناها بأسمائها سينفر الناس، ما فعل الوثن الذي في دسوق، في دسوق وثن الأوثان هدمت من يوم 8 هجرية، 8 هجرية لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، هذا ما الأوثان، والحمد لله لم تكن مصر فتحت حتى تكون فيها أوثان، ولم تكن الشام فتحت حتى تكون فيها أوثان، ولم يكن العراق فتحت حتى تكون فيها أوثان. الأوثان الحمد لله هدمت من العام الثامن الهجري، ما عاد في أوثان، لا هذه أوثان، أنها إذا عبدت سميت أوثانا ولو كانت قبور صالحين. الدليل على ذلك إيه؟ الدليل على ذلك اللات، هذا رجل كان يلت السويق لأهل مكة، كان له منفعة، يلت السويق للحجاج ويعطيهم ليأكلوا، ولما مات عظموا فعله هذا وعكفوا على قبره، فقط عكفوا على قبره، لما مات عكفوا على قبره. طيب والدسوقي لما مات عكفوا على قبره، والبدوي لما مات عكفوا على قبره، اللات وثن ولا مزار اسلامي؟ وثن. طيب ايه لماذا صار وثنا؟ عبد من دون الله سبحانه وتعالى، خلاص، وهذا وثن ايضا عبد من دون الله عز وجل. كان يفعل عنده ايه؟ كان يفعل عنده الذبح والنذر وغير ذلك، وهذا يفعل عنده الذبح والنذر غير هذا. يقول لك لا شيخ، بس في فرق جوهري جدا. ايه هو الفرق الجوهري؟ ان دول كانوا مشركين اصلا، ما امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، انما دول امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وامنوا بالقرآن ويصلون ويفعلون. نقول طيب اذا اتى الواحد بردة، أي واحد سب الله وبيصلي وصوم وزكي وحج، هذا إيه حكمه؟ مرتد، خرج من ملة الإسلام. طيب الشرك هذا أعظم المسبة لله سبحانه وتعالى، واحد سب رسول الله وبيصلي وكذا أيضا ارتد وخرج من ملة الإسلام، واحد كذب بآيات من آيات القرآن، واحد أنكر معلوم من الدين بالضرورة. أنواع الردة في القرآن في الشرع كثيرة، وليس باللازم أن الإنسان يكون ممن يكذب القرآن وممن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مشرك بحال، وهذا أيضا يخرج من ملة الإسلام بحال آخر. يبقى هي إذا عبدت سميت أوثانا ولو كانت قبور الصالحين، ولو كانت قبور الصالحين. الأمر الرابع التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد. إيه التنبيه على العلة؟ أين العلة؟ يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، هذه العلة. يبقى هذه أربعة أمور هي حاصل هذا الباب. الأمر الأول التحذير من الغلو في قبور الصالحين، الأمر الثاني أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها، الأمر الثالث أنها إذا عبدت سميت أوثانا ولو كانت قبور الصالحين. يعني لا يصدنك عن فهم هذا أنها قبور صالحين، وكيف تلحق هذه القبور قبور الصالحين بالمنات وهبل واللات وغير ذلك والعزة، لا فرق، لأن الفعل واحد ولأن العبادة التي تمارس هناك عبادة واحدة. الأمر الرابع التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد، وهي أنها تصير أوثانا تعبد من دون الله. فحاصل الأمر ينبغي أن يكون هناك قبر في مسجد أبدا، لأن هذا يفضي به إلى عبادته من دون الله سبحانه وتعالى، إن لم تكن العبادة أصلا حاصلة وواقعة عنده. ولهذا ذكر في الباب السابق النهي عن عبادة الله، مش عبادة القبر، عن عبادة الله عند قبر الرجل الصالح، فكيف إذا عبد صاحب هذا القبر؟ نعم. طيب، مهم جدا في هذا الباب أيضا أن تعرف الأوثان والأصنام. شوف الفقه العظيم، لأن احنا قلنا إذا أرجعنا الأمور إلى مسمياتها حصلت أو سقطت أحكامها الصحيح. ما هو طول ما أنت بتسميها قبور صالحين، طول ما أنت بتسميها مزارات، طول ما أنت بتسميها قبور آل البيت، قبور الصالحين، طول ما أنت بتسميها فحكمها خفيف على قلبك. رايح فين؟ رايح قبر سيدك البدوي، شلا يا سيد البدوي، اقرأ الفاتحة، ده اللي بيحصل بالضبط، هذا الذي يحصل. رايح فين؟ رايح قبر سيدك البدوي، او رايح طنطا عند سيدك البدوي، او رايح طنطا بس، مجرد تقول انه رايح طنطا على طول مباشره شلاه يا سيدي البدوي. يعني وكأن الذي يصير او يسير الامور هناك ورئيس البلديه هناك هو السيد احمد البدوي، ولهذا اذا ذهبت هناك شلاه يا سيدي احمد البدوي، مش حتى قرأ للفتحة عن سيدك أحمد، على طول مباشرة شلاه يا سيدي أحمد البدوي. يعني إيه بقى شلاه يا سيدي أحمد البدوي؟ يعني هذا توسل بأحمد البدوي إلى الله سبحانه وتعالى، ثم اقرأ بقى لي الفاتحة عند سيدك أحمد البدوي. لكن لو قال أنا رايح طنطا، فواحد قال له يعني عند الوثن اللي في طنطا، الوثن اللي هناك، ها الوثن، ليه ما سمناش هذا بهذه التسمية؟ خد بالك، زمان كانوا زي كان بقى المتحمسين في قضية الحاكمية، ولك ايه المجلس الوثني، انت داخل المجلس الوثني مش الوطني، لا مجلس الشعب الوثني، يا ولد انت خايف على التوحيد، ودلوقتي بقيت ان شاء الله بقى المجلس السني، المجلس الشرعي، كانش حد الوطني، ايه يقولك الوثني واللي يقول لك مش عارف ايه كده، المهم يشيل الوطن وحط اي حاجه، بل مجلس ليه الوثني، سمي بالوثني. لكن القبور هذه ما تسمى بالاوثان، القبور هذه ما تسمى بالاصنام، والمجلس الوثني هو هو، والبدوي هو هو، فبقي البدوي قبر العارف بالله، بقي البدوي قبر قبور الصالحين، بقيت قبور الاولياء سادات الاولياء، واما الوثني حصل له تعديل جديد، ألا وهو المجلس الشرعي، المجلس الذي سيطبق شرع الله سبحانه وتعالى، المجلس الذي كذا وكذا وكذا. وأول هذا الحزب الوطن، أو نعم من المسميات أيضا الحزن الوطن، الحزن الوطني، الحزب الوطني، إلى غير ذلك من هذه الألفاظ الخطيرة التي أطلقها هؤلاء. وهذا في مناقشات. أما الوثن بلا خلاف هذه القبور، فلماذا ما أخذتنا النعرة ولا أخذتنا الحمية ولا أخذتنا القوة ونحن نرى دين محمد صلى الله عليه وسلم يجتال ليحل محله دين أبي جهل ودين أبي لهب؟ ليه؟ لأن توحيد العبادة لا نأبه له، توحيد العبادة لا نأبه له. لكن أهم شيء عندنا كانت قضية الحاكمية، وضاعت قضية الحاكمية، قدموها رخيصا لأنها لم تكن قضية الحاكمية لله سبحانه وتعالى بحق، ولم تكن موصلة بحق، ولهذا قدمت كبش الفداء بعد هذه الفورة المشؤومة. يبقى إذن الأمور لو سميت بأسمائها الشرعية لوقعت في قلوب الناس ولعظمت في قلوب الناس لما تقال هذه أوثان. طيب يا شيخ، هذا مبالغ الحقيقة، قد يقال كده هذه مبالغة، الأوثان انتهت، الأصنام انتهت، فما هو الوثن وما هو الصنم حتى نعرف هل الكلام ده فعلا واقعي، هل فعلا هذه الأوثان هل هذه أوثان أو هذه أصنام أم لا؟ نعم.
قال رحمه الله: والأوثان هي المعبودات التي لا صورة لها، كالقبور والأشجار والعمد والحيطان والأحجار ونحوها، وقد تقدم بيان ذلك.
هي الأوثان هي المعبودات التي لا صورة لها، كالقبور والأشجار. لا صورة لها يعني صورة شخص، يعني مش صورة بالشخص. وثن قبر، شجرة، حيطة، تربة، صخرة، هل اسمها ايه؟ وثن. ان صورت صارت ايه؟ صارت صنما. اذا ايه الفرق بين الوثن والصنم؟ ان الصنم ما نحت على صور، زي مثلا الميادين، الصور موجودة في الميادين دي مش اسمها ايه؟ نصب تذكاري او يسمونها ايه؟ اي شيء من هذه، واخد بالك؟ لا، دي اسمها أصنام. أصنام تمام، ما بتعبادش لكن فيها غلو. ولهذا يا ويل الواحد فيكم لو راح مثلا عند مثلا تمثال سعد زغلول أو تمثال مثلا أي حد من دول، أو حتى أم كلثوم، أي تمثال من دول ويهدمه، طبعا ده مشكلة، قضية كبيرة. هذه أصنام عبدت أو لم تعبد، هي أصنام، ثم إنها قد تؤول إلى العبادة، وهذا حتما يجد يكون مع خلو الزمن من العلم وانتشار الجهل تعبد من دون الله عز وجل. فالصنم ما كان على صورة، وأما الوثن ما كان على غير صورة. وقد يكون بينهما عموم وخصوص، فتطلق الأصنام على الأوثان والأوثان على الأصنام. يعني قد نقول بأن الوثن أعم من الصنم، ولهذا البعض قال الوثن قد يطلق على ما يكون على صورة وعلى غير صورة، وأما الصنم فإنه يخص بما فيه صورة، ولهذا كل وثن صنم وليس كل صنم إيه؟ نعم. ولهذا يقول: وقيل الوثن هو الصنم، والصنم هو الوثن، وهذا غير صحيح إلا مع التجريد، فأحدهما قد يغني عن الآخر، وأما مع الاقتران فيفسر كل واحد بمعنى، زي القضاء والقدر وزي الإيمان والإسلام وزي هذه المصطلحات. فنها كلها عند الانفراد والتجريد معنى، ويكون لها عند الاقتران معنى آخر. طيب، وعليه يبقى القبور هذه هي أوثان تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى مهم جدا تعرف معنى الوثن والصنم والعبادة والإله، أربع مصطلحات: الصنم، الوثن، العبادة، الإله. نفسر كده مع بعض. الوثن كل ما يعبد من دون الله عز وجل مما ليس على صور، قبر، حيطة، دار، كذا كذا كذا. طيب، خدنا القبر هذا، انطبق عليه مصطلح الوثن. نعم، نيجي بقى نقول ايه اللي بيتعمل عنده؟ مفيش حاجة. ده يعني بيذبحوا مثلا ولا كذا، دفاع ايه؟ نقول هنا يأتي لفظ العبادة. ايه العبادة؟ هي جملة ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع إيه؟ مع كمال المحبة الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. طيب العبادة دي عندنا توقفي، النذر عبادة ولا لا؟ طيب الذبح عندنا عبادة ولا لا؟ طيب الدعاء عبادة ولا لا؟ الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، الخوف، التوكل، الإنابة، كل دي عبادات. طيب اللي بيفعل عندها هو ده العبادة. يبقى عرفنا إيه هي العبادة أصلا، إيه هي العبادة. طيب الأمر الثالث، واخد بالك أنا بعمل عبادة هذه ويعني ما أتعلق يعني بالقبر أو أنا رايح بس إن دول قبور صالحين ويشفعون عند الله أو وسطاء عند الله سبحانه وتعالى أو كذا أو كذا. نقول أنت حينما تذهب إلى هناك فما حملك على ذلك إلا تعلقك بصاحب القبر، فقلبك تعلق به تعظيما ومحبة ورجاء وخوفا وغير ذلك، وهذا هو معنى الإله. فمعنى الإله ما تألهه القلوب محبة وتعظيما، ما تتعلق به القلوب. انت ايه اللي مخليك ده؟ احنا بتحايل عليك تجيب 5 جنيه المسجد، عمرك ما عملت ايه 5 جنيه المسجد ابدا. مين اللي بيدفع عندنا 5 جنيه كل جمعة في المسجد او 2 جنيه في المسجد او كل شهر في المسجد؟ انت لو تفتح صندوق المسجد ما بنلاقيش فيه، واحنا بنصلي 300-400 واحد كل اسبوع، ما بنلاقيش 100 جنيه نديها لاي حد. مش هتلاقي في المسجد 100 جنيه 100 جنيه انما احنا عند القبور دي بنحط بالقفة. القفة يا اخوان، القفة يا اخوان، القفة في ديت. واللي بيسمع بقى يعني اللي بيسمع الدرس مثلا من اوروبا نقول له بقى القفة، القفة دي بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن القفة دي يعني شيء من خوص، واخد بالك، يسع مثلا يسع ايه عندكم ايه القفة في الصعيد؟ قفص، القفص. طيب احسن، يبقى نسميها القفص، خلاها القفص، واخد بالك. الفلوس هكذا كانت تحمل بهذا، تحمل بهذا دي. وانت ما تلاقيش 100 جنيه في الله. فما الذي حملك على هذا؟ تعلق القلب محبة وتعظيما، وده معنى الإله. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي محمد بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط يعني شجرة نعلق عليها أسلحتنا كما لهم ذات أنواط، فقال: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يبقى إذن معنى الوثن، معنى الصنم، معنى العبادة، معنى الإله، معنى الشفاعة، وكل ده ركز عليه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الماتع كشف الشبهات، فانه انطلق كل ما يريدون شبهة يقول ننطلق الاول من تفسير المصطلح، وده العلم بعينه، وهذا والرسوخ بعينه، ان قبل ما تتكلم مع واحد في قضية حددوا معنى المصطلح نفسه ثم اسقطوا هذا المعنى على الواقع. مهم جدا ده، احنا ما بنعملش حاجة والله، ده احنا بس دي ناس صالحة وناس بركة وناس مش عارف ايه. يبقى حدد له معنى الإله، معنى العبادة، معنى الصنم، معنى الوثن، معنى الشفاعة، حدد له هذه المعاني، هيتضح للناس دين محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة من أخطر ما يكون. نعم.
قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه مالك في باب جامع الصلاة مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء. ورواه البزار عن عمر بن محمد بن زيد بن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا. وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة من أشراف أهل المدينة، روى عنه مالك والثوري وسليمان ابن بلال. فالحديث صحيح عند من يحتج بمراسيل الثقات، وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمد له بلفظ موطأ سواء، وهو ممن تقبل زيادته. وله شاهد عند الإمام أحمد والعقيلي من طريق سفيان عن حمزة ابن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله: روى مالك في الموطأ، هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الثقة الفقيه، إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة وأحد المتقنين في الحديث، حتى قال البخاري رحمه الله: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، مات سنة 79 و100، وكان مولده سنة 93. قال الواقدي: بلغ 90 سنة. قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قد استجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، فمنع الناس من الوصول إلى قبره لئلا يعبد، استجابة لدعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. ودل الحديث على أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، فما ظنك بقبر غيره من القبور التي عبدت هي وأربابها من دون الله؟
وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل دعوة التوحيد التي كانت في هذه البلدان على يد هذا الإمام الفذ رحمه الله تعالى، محمد بن عبد الوهاب، ومن بعده أئمة الدعوة. شوف أول ما تروحه البيت الآن وتفتحوا جهاز التلفاز ويجيبوا قناة المدينة أو كذا اللي هو بيتأتي بمسجد النبوي، شوفوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو ما عند قبر النبي، تجدون العساكر الحراس اللي كذا يحولون بين أي إنسان وبين الوصول إلى هذا المكان، مستحيل تصل إلى هذا المكان، لكن الداخل والخارج من باب السلام أو كذا هذا لا إشكال فيه. ثم هذا الذي تراه ده الجدار، بعده جداران، يعني أحاطوا بثلاثة الجدران، يعني لا ترى عمة بقى خضراء ولا ترى، هذا قبر النبي بقى، إذا كان قبر البدوي أو قبر الحسين أو قبر كذا، شوف ماذا يصنع عنده من شبك ومن زينة ومن كذا ومن كذا ومن كذا، شوف ماذا يصنع عنده، واخد بالك؟ يبقى قبر النبي بقى يكون ايه مفترض يعني، لكن ترى هذا القبر ليس عند احد، لا احد يتمسح ولا احد يتعلق، روح الان يعني اذا كان عندك الجهاز وانت ما تروح الان، شوف كده، شوف وضع المسجد النبوي ايه، شوف وضع المسجد النبوي وشوف عند القبر ماذا يوجد، يوجد حراس يمنعون بين ويحول بين اي احد وبين ايه وبين الوصول الى هذا القبر، وهذا هو محاط بثلاثة الجدران ولا يستطيع أحد أن يدخله. نعم في من يدخل الكعبة ويغسل الكعبة ويصلي في الكعبة، لكن ما في حاجة اسمها في من يدخل القبر ويقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أو غير ذلك، هذا لا يوجد، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل دعوة التوحيد. وإلا لو قبر زي ده، لو قبر النبي بدون دعوة التوحيد لربما، ولكن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فمنع الناس من الوصول إليه. أما الذي يفعل من بعض الناس عنده ممن يقف، هذا يفعل حتى هنا في بعض الناس، تقول أغثني يا رسول الله، هو هنا أغثني يا رسول الله، لكن المراد أن يكون القبر نفسه وثنا يعبد من دون الله وعيدا يعتاد الناس الذهاب إليه ويتبركون به ويذبحون عنده وينذرون له. هل رأيتم ما يذبح عند هذا القبر؟ هل رأيتم دجاجة دجاجة تذبح عند هذا القبر؟ أبدا ولله الحمد والمنة، ده بفضل الله يا أخوان أولاد. ثم بفضل مين؟ ثم بفضل هذه الدعوة المباركة، دعوة محمد بن عبد الوهاب التي صارت دولة بفضل من الله تبارك وتعالى، صارت دولة قائمة على توحيد الله سبحانه وتعالى. لو لم يكن إلا هذه البركة لكفى، لو لم يكن إلا بركة التوحيد هذه التي ستجعل الأرض تخرج زينتها والتي ستحصل بركة لأهلها بسببها، إنما بلد فيها حسين فيها دسوقي فيها بدوي فيها زينب فيها أبو حصيرة، فيها أبو فطيرة، فيها أبو هذه إلى آخره. هذه بلد لابد أن تطهر أولا من هذه الأشياء حتى نجد البركة، لأن البركة الأم، البركة العظيمة هي بركة التوحيد. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولهذا لابد المليونيات هذه والحملات هذه تركز على توحيد الله سبحانه وتعالى أولا أولا أولا. هذا هو الأصل الأول وهذا هو الأمر الأول. لكن للأسف تخيلوا لسه من عدة أيام قليلة، من عدة أيام قليلة برنامج يجي في محطة القرآن الكريم فتاوى لواحد من هؤلاء، فبتقول له امرأة يا شيخ الوقت في ناس بتقول انه حرام الصلاة في المساجد اللي فيها قبور وحرام كذا كذا. قال لها لسه في ناس بتقول كده، لسه في ناس بتقول كده، هؤلاء ما يفهمون زي الاولان اللي كان بيقول دول اغبياء ايضا وخبات برضو لسه ما يفهموش. هذه حد بيصلي في القبر؟ في حد بيصلي في القبر؟ النبي نهى عن الصلاة في القبر، في حد بيصلي في القبر؟ الناس دول لا يفهمون. نفس الامر نفس ودول أساتذة كبار، أساتذة كبار سبحان الله. يعني يستنكر، يعني لسه في ناس، لسه في ما لهم وللأولياء فليدعوا الأولياء، ما لهم وللأولياء لسه في ناس بتقول. فانظر إلى هذا الفقه وإلى هذا الفهم. إحنا اللي بنقول، إحنا بنتعجب نقول لسه في ناس مش فاهمة إنه أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. لسه ما انتش فاهم ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء المساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. لسه ما انتش فاهم هذا. سبحان الله العظيم، أمر عجيب. ولهذا نقول أن أصبح هؤلاء يلبسون على الناس ويدخلون على الناس الشبهات في هذا الأمر الخطير الذي هو أصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول لك الآن، شوف سبحان الله، روح الآن إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني أدخل على الجهاز وأنت ترى ماذا يفعل. هل هناك من يذبح؟ هل هناك من ينذر؟ هل هناك من يطوف؟ هل هناك من يفعل كذا وكذا؟ حفظ الله عز وجل هذا القبر بما قاله ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. مع أن الواجب أن يكون هذا القبر في المسجد وأن يفصل بين المسجد وبين القبر حتى لا يكون هناك ذريعة في أي وقت من الأوقات إلى عبادة هذا القبر.
قال رحمه الله: ودل الحديث على أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، فما ظنك بقبر غيره من القبور التي عبدت هي
يا أخواني شوف المعنى الدقيق الغالي. لا، على أن القبر قبر الرسول لو عبد لكان وثنا. شوف ليه دليل ذلك إيه؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. معناه أن قبر الرسول لو عبد لكان وثنا، يبقى إذا لا يجوز لك بعد ذلك أن تعترض على أي قبر إذا عبد صاحبه أن يكون وثنا. وهذا أكبر دليل على معنى كلمة الوثن. وهل تنطبق كلمة الوثن على القبر ولا لا؟ فقول النبي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يبقى علة تحويله الوثن العبادة. فإذا وجدت العبادة كان إيه؟ كان وثنا. فإذا كان قبر النبي لو عبد صار وثنا، فكيف بقبر من دونه؟ نعم، شوف الكلام الغالي. هذا طبعا كلام غالي جدا. مش لسه في ناس بتقول اني حرام الصلاة في المساجد اللي فيها قبور وان هذه لا تجوز. امر عجيب، امر عجيب. هذا امر من لم يباشر التوحيد قلبه ولم يدمع على توحيد الله عز وجل، وهو يذبح امامه ويستبدل بدين ابي جهل وبلهب. ولو كان هذا عنده غيرة على التوحيد، والله يا أخواني هذا لو يسب في عرضه ولو يسب في ولده ولو يسب في بيته، والله لربما قتل من سب. لكن لا يعني إن يقال يا حسين جيتك من كذا، يا بدوي إيش في ولدي، يا زينب زوجي ابنتي، ما يغار على هذا. نعم.
قال رحمه الله: فما ظنك بقبر غيره من القبور التي عبدت هي وأربابها من دون الله؟ وإذا أريد تغيير شيء من ذلك أنف عبادها واشمأزت قلوبهم واستكبرت نفوسهم وقالوا تنقص أهل الرتب العالية ورموه بالعظائم، فماذا يقولون لو قيل لهم إنها أوثان تعبد من دون الله؟
شوف الكلام الغالي، شوف الكلام الغالي يا محمد الشربيني، مش كلام لا تسمعه بقى في بيئة لو تسمعه في واخد بالك، ده كلام غالي، ده كلام غالي، ده كلام السلف بقى. شوف الكلام الجميل، بقول لك يعني إذا أريد تغيير شيء من ذلك، مجرد تغيير، يعني تقول مثلا إيه، ما يا جماعة نخلي الحسين ده بره شوي، نفصل بين المسجد وبين القبر بشارع كده. اشمأزت قلوبهم واستكبرت نفوسهم وألف عبادها وقالوا أنتم تتنقصون أهل الرتب العالية، أما تعلمون من الحسين؟ إن الحسين سيد شباب الجنة، إن الحسين ريحانة رسول الله، إن الحسين، أو احنا تكلمنا في الفضائل الحسين، هو في اعتراض على الحسين كسيد شباب الجنة؟ لكن شبه يقول فماذا يقولون لو قيل لهم إنها أوثان تعبد من دون الله؟ إذا كنت أنت ما بتقولون بس الحسين خلوه بس بر، أما لو أنت قلت له إن دي وثن يعبد من دون الله يعمل فيك إيه؟ ها؟ إذا كان مجرد التغيير هتغير بس حاجة بسيطة كده، طلعوا بره شوية معلش، يعني أبدا المقصورة البتاعة، لو جيت تغير نوعا ما قال لك أما لو قلت أن هذا وثن يعبد من دون الله ماذا سيفعلون فيك؟ فالله المستعان على غربة الإسلام، إيه والله الله المستعان على غربة الإسلام في أهم شيء، أهم نقطة، أهم نقطة من نقطة توحيد الله، ولهذا احنا نتفق على إن شاء الله بعد كده. إذا كان احنا بنشتم في بعض علشان دول أغبية دول كذا، في أمر التوحيد اللي هو مش بتاع حد، يعني الوقت لو الدولة الصبح لو جاء المجلس العسكري ولا جاء أي رئيس واخد بالك، وإذا بعلماء الدين يفتون بأن هذه كذا وكذا وكذا وكذا، لن يعترض. أهم حاجة عند أي رئيس ما تجيش يعمل إيه الكرسي واخد بالك وخلاص، إنما من الذي يدير حركة هذه؟ العلماء المفتونون، العلماء المفتونون. ولهذا إذا اعترضت عليه، ولهذا هؤلاء هم الذين يسخرون الدولة للمنهج الصوفي الأشعري، هم الذين يستغلون الدولة في المنهج الصوفي الأشعري. إنما أنت لو جبت أي رئيس من السياسة دول وقلت له تعرف الأشاعرة، يقول لك الأشاعرة إنهم بتوع الشعر، يعني اللي بيصلحوا الشعر، ولا الأشاعرة اللي هم يعني بيشعروا بالناس، ولا إنه يقول لهم إنهم ما يعرفش يعني أشاعرة، الأشاعرة دول يعني ما يعرفش. طب بلاش أشاعرة، طب الماتريدية، تعرف الماتريدية؟ الماتريدية دول إيه، قوم كانوا من الإغريق ولا يعني منين؟ ما يعرفش. لكن من الذي يقوم على هذه المسائل؟ الذي يقوم على هذه المسائل العلماء المفتونون، العلماء المفتونون. فهذه المسألة هي أكبر قضية واخد بالك، أكبر قضية لا تجد مصادر ولا تجد من يعبر عنها، هي قضية التوحيد، عبادة، العبادة من دون الله سبحانه وتعالى واخد بالك. لكن تعالى في قضايا تجمعنا، المواطن المصري، الدخل المواطن المصري، الخط اللي تحت مش عارف خط الاستواء اللي هم مشينا كله تحت خط الاستواء دول، حد الفقر مش عارف قد ايه، 70% ولا 40% اللي مش عارف، اما خط الشرك، اما خط الاسلام وحد الايمان هذا لا يعني احدا، لكن ما تحت الفقر، محدود الدخل، مش عارف ايه الى اخره، وهذا لا يفرق فيه بيننا وبين بلاد الكفر. فبلاد الكفر تسعى لسعادة المواطن ماديا، وبلاد الإسلام تسعى، وأي واحد على الأرض يسعى لهذا. لكن ما الفرق بيننا كمسلمين ندين للنبي صلى الله، ندين لله عز وجل بهذا الدين العظيم، واتباع النبي الأمي الأمين بأعظم الأركان على الإطلاق وأعظم الواجبات على الإطلاق، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. فين الحديث عنه؟ فين الغير عليه؟ فين تفجير هذه القضية لتكون قضية الأمة؟ النهاردة بقت الناس الفلاحين يقولوا السلفيين كذا، ده احنا ما كناش بنعرف نقول مثلا احيانا السلفية او كذا، يعني نقول الناس ما عارفين سلفية ولا مش عارفين كذا، المهم اديهم دين النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص. كما الناس النهاردة بقى في الشوارع والطرقات لكن والسلفيين 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 والسلفيين، سلفيين هم بقى السلفيين بتوع الكراسي، أول ما جم يعرفهم صلى